بسم الله الرحمن الرحيم. في الفتح الباري لما سمى المسيء في صلاة خلاد المرافع عزائل ابن أبي شيبة صاحب المشكلة لعله أخذه من الحافظ، ورجعنا إلى مصنف ابن أبي شيبة ليس فيه تسمية خلاد المرافع، في الحديث بدون التسمية بنفس الإسناد الذي ذكر الحافظ، وهو أيضا إسناد ضعيف منقطع ضعيف، فإما أن يكون لعله قصد المسند لأنه قال جاءت تسمية عند ابن أبي شيبة وذكر الإسناد والمث، ورجعنا للمصنف وجدنا نفس الإسناد وليس فيه التسمية، محتمل أنه في ماذا في مسند، أما المصنف فليس فيه ذلك، ليس فيه التسمية. وعلى كل حتى الإسناد فيه ضعف الذي ذكره الحافظ فيه. نعم مسند ابن أبي شيبة له مسند طبع قطعة يسيرة منه. تقدم معنا بتبويب البخاري رحمه الله باب استقبال الرجل صاحبه وغيره في صلاته ويصلي. قال وكره عثمان ان يستقبل الرجل ويصلي. هذا الاثر الحافظ يقول لم يقف عليه، وتعلمون الحافظ يستقرن استقران كثيرا. راجعت ابن رجب ما راجعت، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق انه كان ينهى عن ذلك، لكن منقطع من طريق هلال بن يساف عن عمر ولم يدركه في مصنف عبد الرزاق عن عمر انه كان ينهى عن ذلك، وهو منقطع هلال بن يساف يرويه عن عمر ولم يدركه. قدم على البخاري حمل الكراهة من أجل ماذا؟ ما هي علة الكراهة عند البخاري؟ الانشغال، انشغال المصلي. وما هو الصحيح؟ يعني شبه بمن يعبد غير الله، هذا الذي اختاره شيخ الإسلام كما في اقتضاء الصراط المستقيم. وفي حديث عائشة الذي استدل به البخاري ما يدل على الكراهة، فإن في الحديث قالت فتكون لي الحاجة فأكره أن أستقبله فأنسل انسلالا من لحاف. قول فأكره أن أستقبله دليل أنه كان معروفا لديهم كراهة الاستقبال. نعم شيخ الإسلام يقول ماذا؟ أنه لا يصمد، لا يصمد إليه. تقدم الحديث الوارد في ذلك ضعيف. يقول الذي يكون تاركا الصلاة ثم يسلم هل ينطق كلمة التوحيد ويغتسل أن يصلي بدون؟ والصحيح أنه فاسق وليس بكافر، أما هؤلاء فيلزمهم أن يقولوا بذلك أنه يأتي بكلمة التوحيد ويغتسل ثم يصلي. الذين يقولون بكفره يلزمهم ان يقولوا بذلك، وهي مساله طويله تقدمت معنا في بدايه كتاب الصلاه. يقول هذه التسميه قبل الصلاه من البدع؟ نعم، يقول بسم الله ثم يكبر، ما ثبت هذا. يقول اسد بن عمر الذي ذكره البخاري في تبويبه وفيها أنه قال لا تدع أحدا يمر بين يديك وأنت تصلي فإن أبى إلا أن تقاتله فقاتله. إسناده صحيح لابن عمر، أخرجه مالك بن أنس في الموطأ الجزء الأول صفحة 155 عن نافع عن ابن عمر، هكذا لفظه في الباب. من ذكر لنا مثل الباب؟ تبويب البخاري ماذا قال؟ أن الرجل مر بين يديه. بدين تبيب البخاري. في التشهد وفي الكعبة، نحن نريد زيادة في الكعبة التشهد. إذا دخلت ليس في ذلك. أخذنا أمس بعض المسائل ما يتعلق بالقيام وتكبيرة الإحرام. ما حكم القيام للصلاة؟ واجب. هل فرض أو يعني واجب؟ هكذا بدون تفصيل. في الفريضة، نعم في الفريضة لمن استطاع يجب. في النافلة سنة ليس واجبا. هل يجزي الله الأكبر تعريف؟ هل لابد من اللفظ النبوي أو اللفظ الشرعي الله أكبر؟ ومن تعمد ذلك مردود عليه. وصلنا إلى المسألة الثامنة، التكبير بغير عربية. أمن يجيبنا إذا كبر الإنسان باللغة الأعجمية يجزاه؟ لا يجزاه، لابد من اللغة العربية، لابد من اللفظ المعروف. هو التكبير وهو أيضا سهل قادر عليه، نعم ما ليس بصعب، بخلاف ماذا الأذكار الطويلة قد يجزى، نعم يعجز عنها. قال المثل الثامن التكبير بغير العربية. قال ابن قدامة رحمه الله ولا يجزئه التكبير بغير العربية مع قدرته عليها. وبهذا قال الشافعي وهو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة يجزئه لقول الله تعالى وذكر اسم ربه فصلى، وهذا قد ذكر اسم ربه. تقدم أبو حنيفة لا يرى، يرى أنه يجزئ بأي رب يدل على التعظيم، يعني عنده حتى ولو كان باللغة الأخرى جائز. وهذا قد ذكر اسم ربه، ولنا ما تقدم من النصوص وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها، وهذا يخص ما ذكروه. طيب قلنا وقول الجمهور والراجح وهو عدم الإجزاء، ومثل هذا لفظ يسير يستطيع أن يتعلمه بسرعة الله أكبر. ولذلك ما تكاد ترى أحدا يعجز عن ذلك. قال المسألة الثالثة إذا كان أخرسا أو عاجزا عن التكبير فماذا يسمع الذي ما يستطيع أن يتلفظ؟ نعم تحريك الشفتين يكفي، وإذا لم يستطع تحريك الشفتين في الغالب يعني أنه الأخرس ما ينتفع بالتحريك، أو ربما صدر صوت آخر لا حركه، يعني ما ينفع حتى لو حرك ما ينتفع به، فيجزوه أن ينوي بقلبه التكبير، يجزو الإحرام بقلبه. هذا هو الصحيح، وبعضهم رأى أنه يحرك لسانه وشفتيه، ولكن لا فائدة منه، لأنه إذا حرك وحاول صوتا صدرت أصوات نعم غير مفهومة، وربما أيضا ما يصدر يعني بعض يكون يعني أخرس ما يصدر منه أي صوت. على كل الراجح أنه يكتفي بإحرام القلب ولا يلزمه تحريك اللسان والشفتين، لأن العبرة بالتكبير، والتحريك إنما كان آلة للتكبير، فإذا كان صار التكبير معجوزا عنه فلا فائدة من آلة التكبير والتحريك، إنما التحريك هو آلة للتكبير، مثل الذي يعجز عن القيام في الصلاة، هل يلزمه أن يتحرك إلى القيام أو يجلس؟ يجلس نلزم الحركة إلى القيام والمحاولة لأنه عاجز عنها. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال إذا كان المسألة التاسعة: إذا كان أخرسا أو عاجزا عن التكبير. ذهب الشافعية تبعا للشافعي وبعض الحنابلة إلى أنه عليه أن يحرك لسانه بما يقدر عليه، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذهب الحنابلة ولا صح عندهم إلى أنه يسقط عنه باللسان ويحرم بقلبه، لأن الصحيح يلزمه النطق بتحريك لسانه، فإذا عجز عنه لم يلزمه تحريك لسانه في موضعه كالقراءة، يعني كما إذا عجز عن القراءة لا يلزمه أن يحرك اللسان أنه عاجز عنه. قالوا: وإنما لزمه تحريك لسانه بالتكبير مع القدرة عليها، مع القدرة عليه ضرورة توقف التكبير عليها، لا يمكن أن يكبر إلا إذا حرك لسانه، فإذا لم يستطع التكبير فآلت التكبير وهو تحريك اللسان والشفتين لا فائدة فيه لأنه عاجز عن الإتيان بالتكبير. قال: فإذا سقط التكبير سقط ما هو من ضرورته، كمن سقط عنه القيام سقط عنه النهوض إليه وينقدر عليه، ولأن تحريك اللسان من غير نطق عبث لن يرد الشرع به، فلا يجوز في الصلاة العبث بسائر الجوارح. وهذا القول أرجح الله أعلم وترجيح الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن يكتفي بماذا؟ بماذا؟ بنية التحريم بالقلب. نعم. إذا كان يستطيع أن يأتي بعض الأحرف يأتي بما استطاع، نعم. إذا كان عاجز عن نطق بعض الأحرف فقط فينطق بالجملة وما عجز عنه فلا بأس، يأتي بما استطاع. أما كون جميع الأحرف ما يستطيع لا، فما الفائدة من تحرك اللسان والشفتين؟ قال: المسألة العاشرة: تكبيرة الإحرام أثناء القيام. ما معنى هذه المسألة؟ تكبيرة الإحرام أثناء القيام، يكبر أثناء القيام، فإذا كبر وهو راكع أو ساجد هل يجزم؟ ما يجزم، لأنه ليس هذا موضعه، موضع تكبيرة الإحرام أثناء القيام، فإذا تبه في موضع آخر لا تجزم. فإذا قالها وقد انحنى قليلا، انحنى شيئا قليلا قال الله أكبر، يجزم؟ هذا يعتبر في حكم القيام. إذا كان انحنى شديدا كالركوع ما تجزم. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع يجب أن يكبر الإحرام قائما حيث يجب القيام. ما معنى قوله حيث يجب القيام؟ يعني في النافلة ما يلزم أن تكون قائما، لو كبرت وأنت جالس تجزم، وكذا حتى لو أنه كبر وقد قارب الركوع في النافلة يجزم، لأن القيام ليس مشروطا فيه، لكن خلاف السنة في ذلك، لأنه إذا لم يكن جالسا فلا بد أن يكون قائما، ليس هناك حالة قبل الركوع إلا القيام أو القعود أو الاضطجاع في حق من اضطجع. قال الإمام النووي رحمه الله: يجب أن يكبر للإحرام قائما حيث يجب القيام. وكذا المسبوق: الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام، يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيام، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته فرضا بلا خلاف، هي عند الشافعية. وفي انعقادها نفلا الخلاف السابق قريبا في فصل النية، هذا مذهبنا، وهو رواية عن مالك والأشهر عنه، وهو رواية عن مالك أي أنها تنعقد نفلا، والأشهر عنه أنه تنعقد صلاته فرضا إذا كبر وهو مسبوق، وهو نص المطوف الموطأ والمدونة. تقدم معنا سيأتي كلام القدامى أضبط أنه إذا كان الانحناء يسيرا أجزى وإذا كان شديدا فلا تجزى. كلام القدامى أضبط والله. قال وقال ابن قدامى رحمه الله في المغني وعليه أن يأتي بالتكبير قائما فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته، يعني وصل الركوع وما زال يكبر، فهذا وقع تكبيره في حالة أخرى. قال إلا أن تكون نافلة، أي في حال النافلة تنعقد صلاته لأن القيام ليس الواجب لسقوط القيام فيها، ولو كان ممن تصح صلاته قاعدا كان عليه الإتيان بالتكبير قبل وجود الركوع منه. قلت وما ذهب إليه هذا الإمامان والصواب وهو مذهب الجمهور وكلام قدامى أضبط فتأمله، حيث أنه قيد ذلك بأنه إذا كان الانحناء كثيرا قارب الركوع حيث يصير راكعا فلا تثبت لا تنعقد الصلاة وإن كان قبل ذلك انعقد. نعم هي سقط رقم التاسع إذا كان أخرة. طيب إن شاء الله ينظر. قال المسألة الحادية عشرة متى يكبر المأموم؟ أخرص فيه الوصفية وزن الفعل يعني ما ينول أحسن إذا كان أخرس أو عاجز أظن تكرر معنا ننول أخرسا يعني. وصف وزن الفعل قال متى يكبر المأموم. مسألة الحادي عشرة متى يكبر المأموم. المقصود الذي يأتم بالإمام متى يقع تكبيرة الإحرام منه، فإذا كبر قبل أن يكبر الإمام ما تنعقد، فإذا سبق الإمام ببعض الأحرف سبق الإمام ببعض الأحرف يعني انتهى المأموم والإمام انتهى بعده مباشرة كذلك لابد أن يكون المأمون هو الذي يتبع الإمام ولا تكبره حتى يكبر، فإذا كبر فكبره فعلى هذا ما تنعقد صلاته ائتماما بهذا الإمام. قال الإمام القدامى رحمه الله في المغني ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير. وقال أبو حنيفة يكبر معه كما يركع معه. قال ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا، متفق عليه. والركوع مثل ذلك، فعلى هذا حتى لا يبدأ بها حتى يفرغ الإمام، هذا مذهب الجمهور سيأتي. قال فإنه إنما يركع بعدها إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لأنه قد دخل في الصلاة، وها هنا بخلافه، فإن كبر قبل الإمام قبل إمامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الإمام انتهى. قلت وما رجحه ابن قدامة هو قول الجمهور وهو الصحيح. المسألة الثانية عشرة النطق بالتكبير، هل الشرط أن يكون ماذا أن يجهر، وقبل ذلك هل يجوز تحريك الشفتين؟ نعم. هل يجزي ماذا أن يحركه بقلبه بدون تحريك الشفتين؟ فمن يجيب من هنا من المتوسطين؟ هل يجزي التكبير بدون تحريك الشفتين عندك؟ ما يجزي. لماذا؟ لأنه غير عاجز. طيب يقول لك أنا قد كبرت بقلبي، فإذا لم يحرك يكون في حكم من لم يتكلم من لم يكبر، فالأمور القولية لابد فيها من تحريك الشفتين. نعم. ولا يسمى مكبرا إلا بتحريك الشفتين، ولا يسمى قارئا إلا بالتحريك، ولا يسمى متكلما إلا بالتحريك. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. حديث النفس لا يعد كلاما، نعم، وإنما يسمى كلاما مقيدا، كلام نفسي أو حديث نفس بالتقييد. قال: اشترط الشافعية والحنابلة للتكبير أن يسمع نفسه إلا أن يكون به عارض من صمم أو غيره، فيأتي به بحيث لو كان سميعا. وقالوا: الكلام لا يكون بدون صوت، والصوت ما يتأتى سماعه، وأقرب السامعين إليه نفسه، فمتى لم يسمع لم يعلم أنه أتى بالقول. قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف: اختار الشيخ تقي الدين الاكتفاء بالإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، وذكر وجها في المذهب، وهذا هو الصحيح، ما يشترط حتى هو نفسه أن يسمع، أو تلفظ تحريك الشفتين وأتى بالحروف أجزاء. ثم قال رحمه الله: النفس تميل إليه. قال: ويعني بالشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وقد رجح هذا القول علامة ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، ورجحه العلامة العثيمين رحمه الله والأقرب. إذن يكتفي بهذا بتحريك الشفتين واللسان، ولا شك أن شيئا من الإسماع هو الذي ينبغي في التكبير المعهود عند الصحابة وغيرهم، أنه ما يتحرى أنه ما يسمع شيء منه، بل كانوا يسمعون. وأما الإمام فلا بد من الجهر كما سيأتي في المسألة التي بعدها، يجهر به. قال: المسألة 13: الجهر بالتكبير للإمام والمأموم والمنفرد. هذه كلها مسائل ملحقة، حديث الباب ليس له علاقة بها، ولكن استطرادا وأيضا ترتيبا للمسائل دمجناها مع مسائل متعلقة بالباب. هذه مسائل ملحقة، ليست مستنبطة من حديث الباب. نعم. المسألة 13: الجهر بالتكبير للإمام والمأموم والمنفرد. هذه المسألة قد تؤخذ من قوله تكبر، أمره بالتكبير، والأصل أنه التكبير يكون بالنطق باللسان مع شيء من الإسماع، والجهر يحتاج له دليلا آخر، يحتاج إلى دليل آخر الجهر، مجرد أن يقال تكبر لا يفهم منه الجهر ورفع الصوت. رفع الصوت يحتاج إلى دليل آخر سيأتي في مسألة الإمام ما يدل عليه. في غيره لا ترفع الأصوات، يكتفى بالتكبير بصوت منخفض، المأمور يكبر بصوت منخفض. فما يفعل في بعض المساجد هنا من رفع الأصوات في صعدة وفي صنعاء وغيرها، يعني رفع الصوت ليس من السنة. أصوات بصوت المأموم يخفض الصوت، كبر بصوت منخفض. وبقي لو أنه فقط حرك شفتيه، نعم يجزى، لكن الأقرب إلى السنة أن يكون مع شيء من الصوت، والله أعلم. قال الإمام النووي رحمه الله: في المجموع يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام وبتكبيرة الانتقال ليسمع المأمومين، وأما غير الإمام فالسنة الإصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد. قال: وأدنى الإصرار أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط أو غيره، يعني أقل شيء أن يسمع نفسه. بقي إذا لم يسمع نفسه، تقدم معنا بعضهم يقولون ما يجزئه التكبير، الصحيح أن يجزئه ما دام قد حرك شفتيه ولسانه بالتكبير. أساتي يعني قوله ولا عارض عنده من لغط وغيره، يعني يسمع نفسه حيث تكون الأصوات هادئة ليس هناك إزعاج. نعم، الناس يتفاوتون في السمع. التبليغ ذاك سيأتي معنا إن شاء الله، إنه ما يبلغ إلا عند الحاجة، وأما بدون حاجة من البدع كما سيأتي. وصلنا إلى مسألة 13. قال الإمام النووي رحمه الله، قرأنا كلام الإمام النووي، وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروا، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبير، فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، هذا في حال عدم إسماعهم، أو ليسمع من لا يسمع الإمام، لما روى جابر قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا، متفق عليه. قلت: حديث جابر انفرد به مسلم، وهو في الصحيحين من حديث عائشة، وقد صحح العلامة ابن عثيمين رحمه الله وجوب الجهر على الإمام بحيث يسمع بعض من خلفه لأمرين، يعني الإمام يجب على الجهر لأمرين. الأمر الأول أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه، ولما لم يستطع أن يرفع صوته جعل أبا بكر يبلغ أبو بكر. الأمر الثاني أنه لا تصح الجماعة إلا بذلك، لا يمكن للمأمومين أن يأتموا إلا بأن يرفع الإمام ويجهر بالتكبير، وإلا فلو كبر في نفسه ما يعلم المأمومون متى يسجد ومتى يرفع من السجود، ولا يمكن أن تصح الجماعة إلا بذلك، وعلى هذا فيصير من الواجبات، ويكون هذا الواجب من الواجبات للصلاة، واجب للصلاة وليس من واجبات الصلاة. هل هناك فرق بين واجب للصلاة وواجب في الصلاة؟ واجب للصلاة أي شيء واجب منه، نعم، تعلق أمر خارجي تعلق بالصلاة. واجبات الصلاة أي من واجباتها نفسها، من هيئاتها وأفعالها، من أفعال الصلاة نفسها. ويفرق بين الأمرين، واجب الصلاة إذا ترك عمدا تبطل الصلاة، والواجب للصلاة يأتم الصلاة صحيحة مثل السترة والجماعة وتسوية الصفوف والجهر بالتكبير، هذه الأمور وجوبها لتمام الصلاة، تسوية الصفوف من تمام الصلاة، ومع ذلك لو لم تسوى الصفوف يأتمون الصلاة صحيحة، كذلك الجهر، كذلك السترة والجماعة، هذه واجب للصلاة. هذه فائدة من الشيخ العثيمين رحمه الله ذكرها أثناء كلام الله في الشرح الممتن، فرق بين الأمرين، بين واجب للصلاة وواجب في الصلاة. قال المثل الرابع عشر: تبليغ التكبير إذا لم يسمع الإمام، إذا كان الإمام صوته منخفضا بعارض أو من أصله أو كثر الجمع بحيث ما يستطيع إسماعهم جميعا، نعم، يبلغ بعض المأمومين يبلغون تكبير الإمام، وهذا من الأمور المشروعة واستحبه جمع من العلماء. بقي إذا كان صوت الإمام كافي ويبلغ بعضهم مع الاستغناء عن ذلك بدعة، مع الاستغناء يكون من البدع. قال: استحب العلماء تبليغ التكبير من بعض المأمومين إذا لم يسمع الإمام، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم اللذين تقدما في المسألة السابقة، واتفقوا على حديث على عدم مشروعيته لغير حاجة، اتفقوا على عدم مشروعيته لغير حاجة. هذا نقل للاتفاق، أظن سيأتي في كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة، فإن بلال لم يكن يبلغ هل خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ولا غيره، ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين، لكن لما ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس مرة وصوته ضعيف، وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير، فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته، فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع، وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين، والنزاع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما، غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. نعم، والعجب من استمرار ذلك في الحرمين مع الإجماع على أنه غير مشروع عند عدم الحاجة، فولا يحتاج إليه في الحرمين مع المكبرات، فهذا من البدع التي ما زالت موجودة في الحرم، أسأل الله أن يعجل بإزالتها. وفيه أيضا إشغال المصلين، يبقى يمطط في التكبير حتى يشغلهم عن الأذكار. قال وقال ابن عابدين في الرد، نعم يا حشيت السؤال، نعم ما ليس الرد المختار، الرد المحتار للحال. وقال ابن عابدين رحمه الله في رد المحتار وفي حاشيته بالسعود، واعلم أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم الإمام صوته مكروه. وفي السيرة الحلبية اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة، انتهى المراد. قال المسألة الخامسة عشرة، من أدرك الإمام راكعا فهل تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال؟ هذه مسألة مهمة لأنها تتكرر وتحصل كثيرا حتى عند الناس وعند العامة، يأتي مسرعا وربما كبر تكبيرة واحدة وركع. نعم، قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجزئ تكبيرة الإحرام وتنعقد صلاته، وخالف ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان أبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز، فقالوا لا تجزئ حتى يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة الانتقال. قال ابن رجب رحمه الله، حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد ولا يصح هذا عن أحمد. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، فيكون ذلك إجماعا، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن فسقط به الآخر، كما لو طاف الحاج طواف الزيارة الإفاضة عند خروجه من مكة أجزاه عن طواف الوداع، لا بد أن يكون ناويا تكبيرة الإحرام، أما أن ينوي بها تكبيرة الركوع فلا تجزئ، إذا نوى بها تكبيرة الركوع فلا تجزئها، وسيأتي أنها على حالات نذكرها إن شاء الله. أثر ابن عمر بن ثابت محمول على ذلك، على أنه في حق من قصد بها تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع. نعم، والأفضل أن يأتي بتكبيرتين، هذا هو الأقرب إلى السنة، لكن لو أتى بتكبيرة واحدة إن كان قاصد بها تكبيرة الإحرام أجزأته عن تكبيرة الركوع، وإن قصد بها تكبيرة الركوع هل تجزئه عن تكبيرة الإحرام بدون نية؟ ما تجزئه، إنما الأعمال بالنية، تكبيرة الإحرام ركن. والله المستعان. قلت الراجح والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور أنها تجزئ تكبيرة واحدة لكن ناويا بها تكبيرة الإحرام، تسقط عنه تكبيرة الركوع لأنهما اجتمعا في موضع واحد، ولا شك أن الإتيان بتكبيرتين أفضل وأقرب إلى السنة. قال وأكثرهم يرون استحباب تكبيرات الانتقال، هذه مسألة أخرى، تكبيرات الانتقال هل هي واجبة أو مستحبة؟ الجمهور يرون استحباب والصحيح الوجود، ستأتي لاحقا إن شاء الله. قال وأما أثر ابن عمر وزيد بن ثابت فأخرجهما ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عنهما، وقد ذهب إليه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وميمون بن مهران والنخعي وغيرهم. قال ابن رجب رحمه الله، فعلى قول الجمهور إذا كبر تكبيرة واحدة فله أربعة أحوال. إحداها أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح فتجزء صلاته بغير توقف، نوى بها تكبيرة الإحرام فهذه مجزية بغير إشكال. الحالة الثانية أن ينوي تكبيرة الركوع خاصة، نوى بها تكبيرة للركوع، هل تجزو عن تكبيرة الإحرام؟ ما تجزو. قال فلا تجزو عند الأكثرين. قاله الثوري ومالك ونص عليه أحمد في رواية أبي الحارث، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، وهذا لم يحرم بالصلاة، فإن كان ساهيا عن تكبيرة الإحرام فقال مالك في الموطأ تجزوه، وهو رواية عن أحمد، ولا تجزوه عند الثوري وهو مشهور عن أحمد ومذهب الأكثرين. قال أبو عبد الله وفق الله والصواب لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، في حالة ستأتي معنا تنبيه عليها أن يكون مستصحبا لنية الصلاة فكبر وهو غافل، لكن لو ذكر أو سئل ماذا كبرت سيقول تكبيرة الإحرام، هذا سيأتي معنا أن نية الصلاة تجزو، كونه نوى الصلاة ثم دخل وهو غافل فنعم هذه يكون عنده استصحاب النية نية الصلاة، وهذا الفعل منه نفسه لا يقع إلا ركنا. سيأتي التنبيه في الحالة الرابعة. نعم أين هذا؟ رواية حنبل عن أحمد، ونحن ماذا قلنا؟ أحمد بن حنبل، هذا صواب، هذا رواية حنبل عن أحمد يعني حنبل ابن أخيه يروي عنه بعض الروايات، ومن اسمه حنبل بن إسحاق يعني. قال أبو عبد الله وفق الله والصواب لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل بنيات. الحالة الثالثة أن ينويهما معا، كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام والركوع تجزو، نعم تجزو لأنه موضع واحد اجتمعت فيه العبادة، كما يجزي طواف الإفاضة عن من طواف، يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع إذا أخره إلى الأخير أجزاء. قال فيه ففيه قولان، أحدهما تجزو حكي عن أبي حنيفة ومالك وأبي ثور، وحكي رواية عن أحمد اختارها ابن شاقلة، والثاني لا تجزو المشهور عند أصحابنا وقول الشافعي وإسحاق. من هم أصحابنا؟ هذا كلامي هو كلام الرجال، هذا كله كلام الرجال أخوة الحنابلة. قال وعبد الله عفاه الله الأقرب أنها تجزو الله أعلم. الحالة الرابعة أن لا ينوي شيئا بل يطلق النية، كبر بدون غافل عن النية في ذلك الوقت، أطلق النية نوى الصلاة كبر وركع، ماذا نويت؟ يقول أنا أطلقت النية، هل كنت ناوي الركوع؟ يقول لا. هل استحضرت نية الصلاة نية الإحرام؟ يقول ما استحضر. فماذا الآن؟ هل تجزومت؟ تجزوم من حيث أنها صلاة والصلاة لا يدخل بها إلا بالتكبير، فتقع منه تكبيرة إحرام لأنه ماذا قد نوى الصلاة مسبقا ودخل ناويا للصلاة فهو مستصحب لنيته السابقة، فيقع التكبير منه على سبيل الفرض، كما أنه إذا ركع يقع منه الركوع ركنا حتى وإن كان غافلا، وكما يقع السجود منه ركنا وإن كان أيضا غافلا. قال وفيه قولان، أحدهما لا تجزو حتى ينوي بها الافتتاح، فإنه قد اجتمع في هذا المحل تكبيرتان إحداهما فرضا، فاحتاج الفرض إلى تمييزه بالنية بخلاف تكبير الإمام أو المنفرد أو المأموم إذا أدرك الإمام قبل الركوع، فإنه لم يجتمع في حق تكبيرتان في وقت واحد. وهذا القول حكي عن أبي حنيفة وقول الثوري ومالك وإسحاق ونقله ابن منصور وغير واحد عن أحمد، والثاني تجزئه وإن أطلق النية، نقل ابن منصور أيضا عن أحمد، ونقل أيضا صالح ومهنة وأبو طالب عن أحمد، وقال ما علمنا أحدا قال ينوي بها الافتتاح، يشير إلى الصحابة والتابعين، يعني يشير إلى أنهم كانوا كان كثير منهم دخل يدخل في الصلاة بالتكبير ولا ينوي ذا افتتاح أو تكبيرة إحرام. يشير إلى الصلاة وعلل بأنه خرج من بيته وهو يريد الصلاة، يشير إلى أن نية الصلاة موجودة معه بخروجه إلى الصلاة، فلا يكبر للصلاة إلا بتلك النية، ولا يكبر للركوع إلا من دخل في الصلاة، فأما من لم يكن دخل فيها فإنما يكبر لدخوله في الصلاة أولا، ولا يضره عدم استحضار إلى النية عند التكبيرة، لأن تقديم النية على التكبير بالزمن يسير جائز عنده. وللشافعي قولان في هذه المسألة، والراجح الله أعلم أنها تجزو. الله المستعان. إذا الأظهر الله أعلم الإجزاء. نعم، والمسألة كما رأيتم فيها خلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.